بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر برمضان. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وكذا المسافر يجوز له الجمع. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام السفر من حيث القصر ومن حيث الجمع. والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. والسفر سمي سفرا إما من الإسفار وهو الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر ويبرز عن بلده، ومنه قول الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، أي إذا ظهر وبان. وإما أنه سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يظهرها. فكم من شخص لا تعرف أخلاقه إلا إذا سافرت معه. ولذلك ذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا عدل عنده رجل، وقيل إنه عدل، سأل من عدله: هل سافرت معه؟ يعني لتعرف حقيقة أخلاقه. والأحكام المتعلقة بالسفر خمسة: أولا جواز القصر، وثانيا جواز الفطر في رمضان، وثالثا جواز المسح على الخفين 3 أيام، ورابعا سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء، وخامسا جواز الجمع بين الصلاتين. هذه 5 أحكام تتعلق بالمسافر. الحكم الأول: مشروعية القصر، أنه يشرع له أن يصلي الرباعية 2 ركعات كما سيأتي. والمسألة الثانية: الفطر في رمضان، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحكم الثالث: جواز المسح على الخفين 3 أيام، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والحكم الرابع: سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. فالسنة للمسافر ألا يصلي هذه السنن الراتبة: راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. أما بقية السنن من 2 ركعات الفجر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا. وكذا ركعة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد وقيام الليل والوتر كلها يصليها المسافر. وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا يسن له أن يصلي النوافل أو أن يتطوع بالصلاة فهذا لا أصل له. والحكم الخامس الجمع بين الصلاتين، وهذا ليس خاصا بالمسافر بل يجوز الجمع لمن كان في البلد إذا دعت الحاجة. قال وكذا المسافر يجوز له الجمع، والدليل على ذلك أعني على جواز الجمع للمسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر وصلاها في وقت العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. وهذا دليل على جواز الجمع للمسافر سواء جمع جمع تقديم أو تأخير. قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. قول يسن له استفدنا من قول يسن أن القصر سنة وليس واجبا، أنه سنة وليس بواجب، وهذا ما عليه أكثر العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ولأن عثمان رضي الله عنه أتم في منى، وهذا دليل على أن الجمع أن القصر ليس واجبا. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى وجوب القصر وأن المسافر يجب عليه أن يقصر، والمسألة فيها أربعة أقوال للعلماء، منهم من يرى أن القصر سنة، ومنهم من يرى أن القصر واجب، ومنهم من يرى أن الإتمام واجب، أن الإتمام أفضل لأنه أكثر، ومنهم من يقول يجوز، ومنهم من يقول يسن للمسافر أن يقصر ويكره له الإتمام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر برمضان، ولكن متى يترخص المسافر برخص السفر؟ هل السفر مقيد بمدة معينة وبمسافة معينة أو لا؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن السفر مقيد بمدة معينة، وأن من نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر من حين قدومه، وليس المعنى أنه يترخص 4 أيام ثم ينقطع عنه. فلو أن شخصا مثلا قدم إلى المدينة ليمكث فيها أسبوعا، فمن حين قدومه إلى المدينة لا يترخص لأنه نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، وليس كما يفهمه بعضهم أنه يترخص 4 أيام ثم بعد ذلك ينقطع عنه حكم السفر. هذا ما عليه جمهور العلماء. وهذه المسألة يعني المدة التي يترخص بها المسافر لا تخلو من 3 حالات، المسافر لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن ينوي الإقامة في بلد إقامة مطلقة بحيث لا ينزح عن هذا البلد أو عن هذا المكان إلا لسبب، فهذا حكمه حكم المقيم المستوطن في البلد، لا يترخص برخص السفر بالاتفاق. إذا نوى أن يقيم في هذا البلد إقامة مطلقة بحيث أنه لا ينزح عن هذا البلد ولا ينتقل منه إلا لسبب، وإلا الأصل أنه باق. وهذا كحال بعض العمال أو كثير من العمال، وكذلك أيضا سفراء الدول ونحوهم يبقون في البلدان التي هم فيه إلى ما شاء الله، فهؤلاء ينقطع عنهم حكم السفر ويجب عليهم الصوم وإتمام الصلاة. الحال الثانية أن يقيم في بلد لغرض معين، أن تكون إقامته في بلد لغرض معين لا يدري متى ينقضي ومتى انقضى رجع، فهذا يقصر أو يترخص برخص السفر بإجماع العلماء. إذا نوى أو نعم إذا أقام في بلد لغرض معين لا يدري متى ينتهي، مثلا أراد أن يذهب إلى بلد لعلاج أو مراجعة دائرة حكومية له معاملة ولا يدري متى تنتهي هذه المعاملة، هل تنتهي في أسبوع، في شهر، في شهرين، في ثلاثة، الله أعلم، متى انتهت حتى ولو في يوم رجع، فهذا يترخص برخص السفر بالإجماع. هذان حالان أو هاتان حالان محل اتفاق بين العلماء. الحال الثالثة أن يقيم في بلد لغرض معين لكن يدري متى ينقضي غرضه، لكن يعلم ويدري متى ينتهي غرضه، كمن ذهب إلى بلد مثلا لحضور دورة أو دراسة يعلم أن هذه الدورة ستستمر شهرا أو شهرين، ففي هذا الحال جمهور العلماء على أنه لا يترخص، لأنه نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام. هذه خلاصة أقوال العلماء رحمهم، أو خلاصة الأحوال فيما يتعلق بالمسافر. إذن المسافر إن نوى أن يقيم في بلد إقامة مطلقة لا ينزح إلا لسبب فهذا حكمه حكم أهل البلد لا يترخص، وإن نوى ونعم وإن أقام في بلد لغرض معين متى انقضى رجع ولكن لا يدري متى ينقضي فهذا يقصر أو يترخص ولو طالت المدة. الحال الثالثة أن يقيم في بلد لغرض معين لكن يدري متى ينتهي، فجمهور العلماء على أنه لا يترخص. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين على أنه يقصر ويترخص برخص السفر لعموم الأدلة. ثانيا المسافة التي يترخص فيها في السفر. الجمهور العلماء على أن المسافة مسافة القصر 4 برد، إذا كان سفره ينتهي إلى 4 برد أو إلى مسافة 4 برد. وما هي البرود؟ 4 برود، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 1000 باع، وهي بالكيلوات نحو 81 كيلو و323 متر، هكذا حددوها. مسافة القصر 81 كيلو و323، هكذا حددها جمهور العلماء. أما على ما ذهب إليه الموفق رحمه الله ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقالوا إن السفر لا يتحدد بمسافة معينة وإنما يرجع فيه إلى العرف. وذكر رحمه الله شيخ الإسلام ذكر قاعدة مفيدة في هذا الباب، وقال إن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة، فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فإنسان مثلا سافر من المدينة إلى جدة بالطائرة، سافر ورجع ذهاب وإياب في خلال 2 ساعة، هذا يعتبر سفرا لطول ماذا؟ المسافة، لأن المسافة طويلة. والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، فإنسان مثلا خرج من المدينة نحو 50 كيلو وأراد أن يقيم في هذا المكان 2 أو 3 فيقول هذا سفر. إذن السفر معتبر بأحد الطولين، إما طول المدة وإما طول المسافة. قال رحمه الله وله الفطر برمضان، له الفطر، اللام للإباحة، والتعبير بالإباحة لا يمنع أن يكون ذلك مستحبا أو أن يكون ذلك يعني مباحا على الأصل، وذلك أن الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. والدليل على ذلك أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى بلغنا كراع الغميم، وهو موضع بين مكة والمدينة، فشق الصيام على الناس، فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم ينظرون فيما تفعل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا يدل على أن الصوم مع المشقة أمر إيش؟ محرم. كذلك أيضا حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر في رمضان فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل. الحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر يشق مشقة يسيرة محتملة، يعني يتحامل على نفسه لكن ليس هناك مشقة عظيمة، فالصوم مكروه في حقه. لماذا؟ لأن فيه عدولا عن رخصة الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة أن يكون الصوم والفطر بالنسبة للمسافر على حد سواء إن صام أو أفطر. فهنا من العلماء من قال إن الفطر أفضل أخذا بالرخصة، ومنهم من قال إن الصوم أفضل إذا لم يكن هناك أي مشقة، وهذا القول هو الراجح أن الصوم أفضل. لماذا؟ نقول: لوجوه أربعة. أولا أن ذلك، أعني الصوم، هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا دليل على أن الصوم إذا لم يكن هناك مشقة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. السبب الثاني أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. ثالثا أنه أيسر على المكلف، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر عليه مما لو صام وحده، وهذا أمر تقتضيه الطبيعة والجبلة. كون الناس يشاركونك أو تشترك معهم في الشيء هذا أهون مما لو انفردت به. ولهذا تقول الخنسة في وهي ترثي أخاها صخرا: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لكنها تتأسى بمن حولها. رابعا من المرجحات أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن الفطر قد يكون سببا لتراكم الأيام، فيفطر يوما ويومين وثلاثة وتتراكم الأيام، ثم ربما أتى رمضان الثاني كما هو مشاهد وتقاعس وتوانى عن القضاء. إذن نقول الصوم للمسافر، الصوم بالنسبة للمسافر إذا لم يكن مشقة هو الأفضل. وقول وله الفطر برمضان، هل يفهم منه له الفطر برمضان أنه ليس له الفطر في غير رمضان؟ الجواب لا، المفهوم هنا مفهوم أولوية، لأنه إذا جاز الفطر في رمضان فالفطر في غير رمضان من باب أولى، يعني رمضان له حرمة. نعم. ثم قال وتجوز صلاة الخوف. صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي تفعل حال الخوف، وليس المراد صلاة الخوف أن هناك صلاة مستقلة للخوف. فهمتم؟ صلاة الخوف هنا ليس من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وأن هناك صلاة خوف وصلاة غير خوف، يعني مسمى صلاة اسمها صلاة خوف، لا، صلاة الخوف أي الصلاة التي تفعل في حال الخوف. يقول صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي في ذلك عدة صفات، أوصلها بعضهم إلى 16 صفة من صفات صلاة الخوف. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله روي فيها ألوان، يعني أنواع. وأما حديث سهل فأنا أختاره، حديث سهل يقول أنا أختاره، وهو حديث صالح بن خوات. لماذا اختاره؟ لأنه هو الموافق للقرآن، هو الموافق لما جاء في القرآن. يقول فمنها حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، يعني غزوة ذات الرقاع، صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعيتها لحكم، أو شرعها الله عز وجل لحكم. أولا رحمة من الله عز وجل بعباده، وأنهم يتعبدون لله عز وجل حال الخوف. وثانيا التخفيف من الله على عباده، حيث خفف عنهم، ولهذا يسقط فيها شروط وأركان وواجبات. وثالثا أيضا بيان أهمية صلاة الجماعة، فإذا أوجبها الله عز وجل في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ومنها أيضا أهمية الجهاد في سبيل الله، وأنه مع أهمية، وأنه بسبب أهميته يسقط بعض الواجبات من الصلاة لأجله. يقول أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، ولكن الصفات الواردة في صلاة الخوف ليس فعلها على سبيل التشهي والاختيار، وإنما على سبيل المصلحة. فإذا كان العدو جهة القبلة هناك صفة، إذا كان العدو خلفهم هناك صفة، إذا كان العدو عن يمينهم هناك صفة. فهذه الصفات وردت على أسباب وأحوال متنوعة. هذا الحديث أو هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في حديث صالح بن خوات، صفتها أن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يكون معه وقسم يكون وجاه العدو، يعني أمام العدو، فيصلي بمن معه، يصلي بمن معه ركعة، يصلي بمن معه ركعة. فإذا قام إلى الركعة الثانية، إذا قام إلى الركعة الثانية الطائفة الذين معه يتمون لأنفسهم. الإمام يصلي ركعة ثم يقوم ويقف ويستمر ثابتا، يقف ثابتا. هذه الطائفة التي صلت معه تقوم وتركع وتسجد وتتشهد وتسلم وتذهب جهة العدو، ثم تأتي الطائفة التي في جهة العدو، فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية بالنسبة للإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية ويجلس للتشهد، فإذا سلم قاموا وقضوا ركعة لأنفسهم. هذه الصفة هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإنما قال حذرهم وأسلحتهم، وفي الأول قال وليأخذوا أسلحتهم، قال العلماء لأنه ربما أن العدو علم بهم أن هذه ذهبت وهذه جاءت، ولسيما مع كثرة الجيش، فقال الله عز وجل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولهذا قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه صفة من صلاة الخوف. هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة في مسائل، ولننظر فيها. المسألة الأولى مما خالفت فيها أن الطائفة الأولى تقضي قبل سلام الإمام، والمعروف المعتاد أن المسبوق إنما يقضي متى؟ بعد سلام الإمام، لكن هنا فعلت ذلك للضرورة. طيب، أمر آخر ذكره بعض العلماء، قال أيضا مما خالفت فيه هذه الصلاة الصلوات أن الركعة الثانية يطيلها الإمام، الركعة الثانية يطيلها الإمام، والسنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. فالجواب أن هذا له نظائر في الصلاة، يعني هذا لم يخرج عن الصلاة المعتادة، هذا له نظائر. فأحيانا في الصلاة المفروضة تكون الركعة الثانية وجاءت به السنة أطول من الركعة الأولى، مثلا سبح والغاشية، سورة الغاشية أطول من سورة سبح. الجمعة والمنافقون، سورة المنافقون أطول من سورة الجمعة. فإذا كان الطول يسيرا فلا يضر. إذن كون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى هذا أقول جاءت به السنة. من إطالة الرسول صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية حتى تأتي الطائفة الثانية استنبط العلماء رحمهم الله فائدة ومسألة، وهي أنه يسن للإمام أن ينتظر الداخل إلى المسجد، ولهذا قالوا يسن للإمام انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. فإذا ركع الإمام وأحس بشخص دخل أو أشخاص دخلوا فحينئذ ينتظر قليلا حتى يدركوا الركعة، لكن هذا مقيد بما إذا لم يتتايع الناس، يعني أحيانا المسجد يكون في محل في وسط البلد في سوق، ولو انتظر الإمام من يدخل لجلس ربما 10 دقائق وهو راكع، لكن نحن نقول هنا ينتظر يعني انتظارا قليلا بحيث يدرك من يدرك. فالمهم أن الإمام إذا أحس بداخل أو شعر أن هناك شخصا قد دخل فيسن له أن ينتظر قليلا، ولا سيما في الركعة الأخيرة، لا سيما في الركعة الأخيرة، لأن بها يفوت إدراك الجماعة، فينتظر حتى يدرك هذا الذي دخل معه يدرك الجماعة. لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن على المأموم في ذلك مشقة. وبعض المأمومين تجد منهم يعني أخطاء في الدخول للمسجد إذا وجدوا الإمام راكعا، منهم من يعجل عجلة، بل ربما بعضهم يجري جريا ويركض ركضا، وهذا خطأ. ومنهم أيضا من يتكلم وربما سبح ويقول إن الله مع الصابرين، يعني ينبه الإمام اصبر إن الله مع الصابرين، وكل هذا أيضا من الخطأ والتشويش، كل هذا من الخطأ والتشويش والإمام شرعا لا يلزمه ذلك، لكن من باب أن يعينهم على طاعة الله. وإلا فالحقيقة الأمر أنك لو تأملت حال هؤلاء الذين يسرعون لإدراك الركعة مع الإمام وهو راكع، تجد منهم والله أعلم بالنيات، منهم من يعني يستعجل لإدراك الفضل الركعة، ومنهم من يستعجل تخلصا من القضاء، يقول الآن لو ما أدركت الركعة معنى ذلك أبقضي ركعة، فأدرك هذا علشان تسقط عني ركعة. فهذا في الواقع استعجل لماذا؟ ليس رغبة في الخير، وإنما تخلصا من القضاء، أنه إذا سلم الإمام يأتي بركعة. يقول وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. صلوا رجالا وركبانا لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني راجلين، وهذه من الكلمات التي يعرف معناها بمقابلها، تعرف معناها بمقابلها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ركبانا معروف أنها راكبين، ما الذي يقابل الراكب؟ الماشي، كما قال الله عز وجل أيضا نظيرها فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ يعني منفردين، لأنها في مقابل جميعا. وهذا من قواعد التفسير أن الشيء يعرف بمقابله، أن الشيء يعرف بمقابله، وذكرنا لكم مثالين في ذلك. يقول إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، يعني لو قدر أن الحرب اشتدت وطال الزمن ولا يمكن تأخير الصلاة والجمع، ولا يمكن أيضا أن يجتمع المسلمون، فحينئذ يصلون، كل يصلي على حاله رجالا وركبانا. إذا يصلون وهم ركوب مثلا على الخيول أو على الدبابات أو على الطائرات، وركبة وماشين على أقدامهم، يعني المشاة ومن يكون على آلة حربية يصلون، سواء كانوا إلى جهة القبلة أم إلى غير جهة القبلة، سجدوا أو لا يومئون بالركوع والسجود. يقول رحمه الله وكذا كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. الإنسان الخائف على نفسه مثلا يلاحق إنسان يطارده لصوص أو نحوهم، ومضى زمن ودخل عليه وقت الصلاة وهو يخشى أنه لو وقف أنهم يدركونه، فحينئذ يصلي على حسب حاله بطهارة أو غير طهارة، إلى قبلة أو غير قبلة، يركع ويسجد أو يومئ. يقول المؤلف رحمه الله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، يعني يجري أو يركض أو يمشي، كل ما يحتاج إلى أن يفعله يفعله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا قدر على الواجب فيجب عليه أن يأتي به، يعني هذا الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ليس حجة على إسقاط الواجبات كقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، بل الآية والحديث يدلان على أن الإنسان إذا قدر على الواجب وجب عليه أن يأتي به، فكل من قدر على أن يأتي بالواجب فإنه يجب عليه أن يأتي به. طيب، فإن عجز عن الواجب كليا سقط عنه، إن قدر على الواجب وجب عليه أن يأتي به، إن عجز عنه كليا سقط عنه، ثم إن كان الواجب له فدية أو كفارة كالصيام مثلا يفعل الفدية، إذا لم يكن له فدية سقط عنه. نأتي المسألة الثالثة، إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه، يعني واجب من الواجبات يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فماذا يصنع؟ هل يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو لا؟ هذه المسألة لها هذه المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام. إذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه، هذه المسألة على أقسام أربعة. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وجب لأنه وسيلة محضة، فحينئذ لا يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه، مثل تحريك اللسان وجب لأنه وسيلة إلى النطق، تحريك اللسان وجب لأنه وسيلة إلى النطق. فهل نقول الأخرس الذي لا يتكلم يحرك لسانه؟ نقول حرك لسانك؟ لا. لماذا؟ لأن تحريك اللسان ليس غاية وإنما هو وسيلة، إنما هو وسيلة. فإذا قدر على الوسيلة وعجز عن الغاية سقط عنه. كذلك أيضا إمرار الموسى، إمرار الموسى على رأس الأصلع. إنسان أحرم بنسك من حج أو عمرة ثم فرغ من النسك وأراد أن يتحلل بالحلق، شعره رأسه ليس في أي شعرة، فهل نقول أمر الموسى كما قال بعض العلماء يقول يمر الموسى؟ نقول هذا في الواقع عبث، لأن يعني إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، فإذا كان الشعر غير موجود فإمرار الموسى يعتبر من هذا، يعتبر من العبث. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه، أن يكون المقدور عليه وجب لأنه من التوابع واللواحق، أن يكون وجب لأنه من التوابع واللواحق، يعني تبعا لغيره، فإذا قدر عليه لا يجب عليه أن يأتي به. فإذا قدر عليه مع عجزه عن الأصل لا يجب عليه أن يأتي به. مثاله إنسان فاته الوقوف بعرفة، لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، بعد أن انقضت صلاة الفجر في عرفة، من فاته الوقوف فاته الحج. طيب قال الآن أنا الآن فاتني الحج، طيب أنا أقدر على المبيت في مزدلفة والمبيت في ميناء ورمي الجمار، أفعل هذه، فاتقوا الله ما استطعتم. نقول هذه وجبت تبعا، فإذا لم يدرك عرفة لم يدرك الحج، فهي على سبيل التوابع واللواحق، على سبيل التوابع واللواحق. فإذا وجب، فإذا قدر عليها مع عجزه عن الأصل لم يجب. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة، ولكنه في ذاته ليس عبادة، يعني لا يتعبد لله عز وجل به على هذه الصفة، يعني أن يقدر على جزء من العبادة، لكن هذا الفعل بأكمله لا يعتبر عبادة ولا يتعبد لله عز وجل به، فلا يجب أيضا. مثل مريض يقول أنا أستطيع أن أصوم نصف يوم، أستطيع أن أصوم من الفجر إلى الظهر فقط، هل يجب علي أن أصوم من الفجر إلى الظهر، أتق الله ما استطعت ثم أفطر أو لا؟ نقول لا. السبب نقول لأنه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم، الله عز وجل لا يتعبد لله عز وجل بصيام نصف يوم، والصيام لا يتبعض، نقول الله نصف يوم ونصف يوم نكمل لك أياما كأنها أجزاء من عدد، لا. طيب القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة، فيجب عليه أن يأتي به. مثل إنسان حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، لا يعرف أن لا يعرف الفاتحة ولا يعرف أي شيء، قلنا له صل، ماذا يصنع؟ يكبر ويقف. طيب إذا قال الوقوف لأجل الفاتحة وأنا لا أعرف الفاتحة، إذن يسقط عن الوقوف، أكبر وأركع. نقول لا، القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته، القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته، ولهذا العلماء قالوا إن الإنسان إذا كان لا يقدر على الفاتحة أو يعجز عن الفاتحة وجب عليه أن يقف بقدرها ثم يركع، أن يقف بقدر الفاتحة ثم يركع بعد بعد ذلك. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي أعظم وسائل الشرك وعبادة غير الله؟
من أعظم وسائل الشرك وعبادة غير الله هو الغلو، وأصل الشرك هو الغلو، أصل الشرك هو الغلو، لأنهم إذا غلا في من يسميهم بالصالحين فيعظمهم وينزلهم منزلة الله عز وجل فيدعوهم ويستغيث بهم، وكما حصل من قوم نوح أنهم صوروا صور صالحيهم قالوا لأجل أن نتذكرهم وأن يكونوا عونا لنا على طاعة الله عز وجل. هذا الجيل الأول أو الطبقة الأولى فعلوا ذلك، لكن الذين أتوا بعدهم عبدوهم. فمن أعظم وسائل الشرك والأسباب الموصلة للشرك هي الغلو، أيضا الجهل، الجهل والجهل داء قاتل. فلا يستوي من يعبد الله عز وجل على بصيرة ممن يعبده على جهل. ولهذا كان موت العالم، كان موت العالم أشد على الشيطان من موت ألف عابد، من موت ألف عابد. ذكروا أن الشيطان أتى إليه جنوده، جنود الشيطان أتوا إليه وسألوه: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ هم يرون العابد يتعبد ويتنسك لله عز وجل ليلا ونهارا، فهم يرونه أشد من العالم. فقال: لأن العالم أشد علي من العابد، وسأريكم، اذهبوا إلى العابد فلان، إلى فلان العابد في صومعته، واسألوه هل يستطيع الله عز هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فأتوا إليه وقالوا: أيها العابد، هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: أبدا، هذا مستحيل، ما يمكن. فأنكر قدرة الله، أنكر قدرة الله. قال: اذهبوا إلى العالم. فذهبوا إلى العالم وقالوا: أيها العالم، هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإما أن تكبر البيضة حتى تتسع السماوات والأرض، وإما أن تصغر تصغر السماوات والأرض حتى تكون في جوف البيضة. فقالوا: الآن عرفنا لماذا العالم أشد. فالعلم الشرعي، فالجهل هو من أعظم أسباب الانحراف من الشرك والبدع. نعم.
السؤال الثاني يقول شيخنا يسأل عن حكم السحر، وما حكم من يأتي إلى السحرة؟
إتيان السحرة محرم، لأن السحر محرم كما قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر محرم ولا يجوز، وإتيان السحرة في الواقع مع أنه محرم تشجيع لهم، تشجيع لهم، حتى من يدعون أنهم يعني يحلون السحر أو يفكون السحر، لأنه إذا فتح الباب صار السحرة يتعاونون، هذا يسحر وهذا يفك، هذا يربط وهذا يفك، وهكذا فيتلعبون بالناس. فخير ما أقول يستعن به في ذلك الرقى الشرعية. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: هل الإفتاء بمذهب البلد يبرئ ذمة المفتي؟
الواجب على الإنسان أن يفتي بما يدين الله عز وجل به من الكتاب والسنة، لأنه أعني العالم وطالب العلم يوم القيامة سيسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لن تسأل عما قال الشيخ فلان أو الإمام فلان أو العالم فلان إذا كان معك حجة، فستسأل عما قال إيش، عما جاءت به الرسل. فالعالم الذي يستطيع أن يعرف الأحكام بأدلتها يجب عليه أن لا يتقيد بمذهب معين أو قول معين، اللهم إلا عند الضرورة للتقليد. أما إذا كان يعرف أن الحق كذا وأن القرآن يدل على كذا والسنة تدل على كذا ومع ذلك يقول لا أنا أفتي بالمذهب، هذا لا يجوز. فالعالم يتبع الكتاب والسنة. أما العامي العامة فمذهب العوام مذهب علماء بلدهم، العامة مذهبهم مذهب علماء بلدهم. لماذا؟ لأننا لو قلنا إن العامة ينتقون ما شاءوا أصبح هناك اختلاف واضطراب. ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على أن العامة أو أن العوام مذهبهم مذهب علماء بلدهم يتبعونهم. نعم. ما لم يكونوا على ضلال بين فحينئذ لا يتبعون. إذا كان علماء إذا كانوا علماء معتبرين فحينئذ يتبعون. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول: في بلدي يلزم الشباب بالالتحاق بالخدمة العسكرية لمدة معينة ويجبرون على حلق اللحى، هل يجوز الاحتيال لعدم الالتحاق؟
هل يجوز
الاحتيال حتى لا ألتحق بالخدمة؟
لا، يلتحق، أقول يلتحق ويتقي الله عز وجل ما استطاع، يحاول يعني إقناعهم أو تخفيف الأمر قدر المستطاع، لأن أمثال هذه الأماكن إذا عزف عنها أهل الخير والصلاح حل محلهم أهل الشر والفساد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: في سجود التلاوة، هل عدم السجود على أحد الأعضاء السبع يبطل السجود؟ لا سيما إذا كان
نعم السجود لابد أن يكون على الأعضاء السبعة، يعني كونه يسجد سجود بعض الناس يسجد سجود التلاوة ويمسك المصحف ويسجد بيد واحدة، نقول هذا لا يصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فلابد من السجود على الأعضاء السبعة.
السؤال الثاني يقول: شيخنا، هل في سجود التلاوة جلسة استراحة؟
لا، ليس في جلسة استراحة. سجود التلاوة يكبر حينما يسجد ويرفع بلا تكبير، فيقول الله أكبر ويسجد. وماذا يقول في السجود؟ يقول أولا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول ما جاء عن ابن عباس: اللهم لك سجدت وبك آمنت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. وذكر النووي رحمه الله يعني استحسانا أنه يقول ما جاء في آخر سورة الإسراء: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن الله عز وجل قال يخرون أثقال ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لكن هذا لم يثبت وإنما قاله استحسانا من عنده. إذن كل سجود فالمشروع فيه التسبيح أولا، سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو أيضا، حتى سجود السهو بعض العامة يخترعون في سجود السهو، إذا سجد ماذا يقول؟ يقول سبحان الذي لا ينسى، سبحان الذي لا ينسى، يرى أنه مناسب أنه سهو، لكن هذا ليس له أصل، هذا اختراع من عنده ولم يقل به أحد من المنتسبين للعلم. فالسجود السهو سجود السهو يقول سبحان ربي الأعلى كغيره، أما أن يقول سبحان الذي لا ينسى ونحوه فهذا ليس له أصل. نعم.
شيخنا هذا السيد يقول: هل الشخص إذا خرج من المسجد للوضوء هل يعيد تحية المسجد؟
ذكرنا فيما سبق أظن قبل أيام أن الإنسان إذا دخل المسجد ثم خرج، يعني دخل وصلى التحية وجلس ثم خرج، فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يخرج بنية عدم الرجوع، أن يخرج بنية عدم الرجوع، فهذا إذا رجع يصلي التحية ولو كان عند عتبة المسجد، فلو أنه خرج من باب المسجد ثم لما نزل قليلا قال أريد أن أرجع، يعني بدأ له أن يرجع، فحينئذ يصلي التحية. لماذا؟ نقول لأنه لما خرج من المسجد خرج خروجا منقطعا، فلما عاد إلى المسجد عوده هذا ابتداء دخول بحسب نيته. الحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية الرجوع، ولكن يطول الزمن، كما لو خرج ليتوضأ أو ليحضر كتابا أو شيئا من سيارته ثم جلس يتكلم مع شخص مدة ربع ساعة، فإذا دخل المسجد يصلي التحية. والحال الثالث أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويرجع عن قرب، كما لو خرج توضأ ورجع، يعني في خلال خمس دقائق ونحوها، فلا تلزمه أو لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد. نعم.
السؤال الثاني يقول شيخنا: ما معنى الحديد في قوله تعالى وأنزلنا الحديد في بأس شديد؟ هل هو الحديد المعروف؟
أي نعم، الحديد المعروف هذا أنزله الله عز وجل فيه بأس شديد، يعني فيه قوة وصلابة، ويدخل في ذلك يعني ما يكون في باطن الأرض من الصلب اللي يسمى الصلب. والفرق بينهما أن المادة الصلب هذه تنكسر لكن لا تنثني. نعم.
هذا سائل يقول شيخنا: زيارة النساء للمقابر، علما أن بلدي متعارف على هذه الزيارة، وماذا يفعل الرجل مع أهل بيته؟
زيارة النساء للمقابر ليست من الأمور المشروعة، بل ورد اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. وهذا يدل على أن المرأة ليست أو لا يشرع لها زيارة المقابر، ولأن المرأة رقيقة القلب لينة العاطفة، ولو فتح الباب لها لتزور المقابر فربما حصل منها هلع وجزع وبكاء، وهذا ينافي الصبر. يعني أن لو قيل للمرأة اذهبي فذهبت إلى قبر ابنها أو ذهب إلى قبر أبيها، ستجد أنها تبكي وتنوح، لأن الله عز وجل جبلها على العاطفة، على لين عاطفتها ورقة قلبها، فيحدث منها ما ينافي الصبر. والواجب على المؤمن أن يصبر على المصائب، وأن يجتنب المعائب، وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. والإنسان إما عند المصائب إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. المصيبة إذا أصيب الإنسان الجزع والهلع وما ينافي ذلك لن يرد ما قدره الله عز وجل، ولن يغير شيئا من قدر الله. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان عند المصيبة له أربع حالات. الإنسان عند المصيبة لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أو مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الشكر، والمرتبة الثانية مرتبة الرضا، والمرتبة الثالثة مرتبة الصبر، والمرتبة الرابعة مرتبة السخط والجزع. أما المرتبة الأولى مرتبة الشكر، يعني أصيب بمصيبة يشكر الله. كيف يشكر الله وهم أصيب مصيبة؟ نعم، يشكر الله أولا أن الله تعالى قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. إنسان مثلا حصل عليه حادث وانقلبت السيارة وانكسر قدمه، هناك شخص معه مات، يحمد الله عز وجل أن الله عز وجل نجاه. إنسان أيضا احترق بيته ونجا أهله، يحمد الله عز وجل أن نجا أولاده من هذا الحريق. هذا واحد. إذن يشكر الله على أنه أصابه بهذه المصيبة ولم يصبه بما هو أعظم. ثانيا أيضا أن المصائب نوع من العقوبة أحيانا، وعقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة. وثالثا أن المصائب كفارات، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. إذن هذه ثلاثة أوجه للشكر، وهي ماذا؟ أن الله تعالى قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، أن المصائب نوع من العقوبة ولا يجمع الله عز وجل الإنسان بين عقوبتين، وثالثا أن المصائب كفارات. طيب، المرتبة الثانية مرتبة الرضا. ما معنى الرضا؟ الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لرضاه بربه لا لموت قلبه. أن يكون وجود المصيبة وعدم سواء، لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما وليس لموت قلبه. بعض الناس تصيب المصيبة يموت أبوه يقول عادي الأمر عادي. لماذا؟ لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلام. هذه مرتبة الرضا. مرتبة الشكر ومرتبة الرضا مستحبة وليست واجبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، وهي أن يتألم وأن يحس بالمصيبة، يكون عنده ألم في قلبه ويشعر بالمصيبة ويحزن، ولكن لا يحصل منه ما ينافي الصبر من جزع أو هلع أو نحوه. هذا. والصبر هنا واجب، الصبر واجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، والسخط يكون بالقول والفعل، بالقول بالقلب واللسان والجوارح. التسخط بالقلب أن يسخط على الله عز وجل بقلبه. مثال إنسان فقير يقول بقلبه: لماذا يا رب أفقرتني وأغنيت فلانا؟ إنسان لم يرزق بولد: لماذا جعلتني عقيما والناس ترزقهم ذرية؟ لماذا جعلتني شقيا وجعلت فلانا سعيدا؟ هذا تسخط على الله بماذا؟ بالقلب. التسخط على الله عز وجل باللسان بالويل والثبور: وويلاه وثبوراه ومصيبتاه. التسخط على الله بالجوارح يكون بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. بعض الناس ولا سيما النساء إذا أصيبت مصيبة تلطم على الخد أو شق الجيوب أو نتف الشعور، وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذه أقول أمور محرمة بل من كبائر الذنوب. فكون الإنسان إذا أصيب بمصيبة يتسخط بلسانه أو بقلبه أو بجوارحه هذا محرم. من ذلك أيضا بعض الناس تجد أنه يقول إذا يعني حصل نقاش مع غيره قال: يا أخي لا تقهرني، لا تجعلني أمزق ثيابي. هذا داخل أيضا في هذه المسألة، لأن هذا من إيش؟ من السخط. والواجب على المؤمن أن يصبر وأن يحتسب الأجر والثواب من الأجر من الله عز وجل. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم أيضا هذا التسخط هل يرد قدر الله؟ يعني إنسان مثلا مات له ابن أو ماتت زوجته أو ماتت أمه أو مات أبوه، هل حزنه يعني هل تسخطه على هذه المصيبة يخفف المصيبة؟ لا. البكاء من طبيعة البشر، البكاء لا ينافي الصبر بل هو من طبيعة البشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى ودمعت عينه عليه الصلاة والسلام، وقال: إن القلب ليحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب عز وجل. فكون الإنسان يبكي هذا من طبيعة البشر، من طبيعة البشر. أما ما يعني بعضهم يقول إنك إذا أصبت مصيبة تتبسم، هذا نقول هذا في الواقع مخالف للفطرة وما جبل الله عز وجل عليه، يعني هذا نوع من الاستهزاء والسخرية. فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل، وأن يقول ما جاءت به السنة، ما جاء في القرآن: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا يتسخط، لأن بعض الناس ربما أيضا يستعمل القرآن أو نعم ربما يهيج مصائب الناس. تجد أنه يدخل إلى محل أو مكان فيه عزاء، يذهب مثلا مات شخص فيذهب إلى تعزيتهم ومواساتهم وليته لم يذهب، فيهيج أحزانهم، يهيج أحزانهم. تجد أن مثلا المرأة تذهب إلى النساء ثم وهم يعني يسترجعون، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لكنها هي تذكرهم: ذهب فلان، الآن ليس لكم أحد من يحضر لكم كذا، من الذي يفعل بكم كذا، من كذا، حتى إيش تتهيج أحزانهم مرة أخرى. وهذا أيضا محرم. الواجب إذا رأى منهم جزعا أو هلعا أن يصبرهم. أما إثارة الأحزان هذه لا تجوز حتى في القرآن. ولذلك ذكروا أن أبا الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله عمر، يعني بلغ تجاوز عمره 80 سنة، وكان له ابن اسمه عقيل، كان له ابن اسمه عقيل، وكان يحبه جدا، يحبه حبا شديدا، فمات عقيل، هذا ابن علي بن عقيل الإمام. فلما كانوا في المقبرة وكان ابن عقيل واقفا عند يعني دفن ابنه محتسبا الأجر والثواب، جاء رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. إن له أبا شيخا، يقصد يعني ابن عقيل. فقال له ابن عقيل رحمه الله وهو عالم، وهذا الفرق بين العالم وغيره، قال: يا هذا، إن القرآن لم ينزل لتهييج الأحزان، وإنما نزل لتسكين الأحزان، فلا تتخذ كتاب الله عز وجل، أنا أقول من عندي، يقول لا تتخذ كتاب الله عز وجل سبيلا لتهييج الأحزان. فالواجب كما تقدم الصبر واحتساب الأجر من الله عز وجل، وأن يدعو بما ورد: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولذلك لاحظوا يا إخوان، أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة حزنت عليه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ من سيأتيني ويكون خيرا من أبي سلمة؟ من الذي أتاها؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول خير البشر عليه الصلاة والسلام. فهذا الدعاء إذا قاله إنسان بصدق أخلف الله عز وجل عليه مصيبته بما هو خير، وجعل قلبه مطمئنا.
جزاكم الله خيرا وحفظكم الله وبارك فيكم.